باب ذكر حديث صفوان بن عسال في فضل العلم. قال رحمه الله: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر قال حدثكم قاسم بن أصبغ قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، هذا من أحفاد حماد بن زيد إمام صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا عارم بن الفضل محمد بن الفضل عارم قال حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش، وهذا إسناد جميل. قال جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال، وأصل مراد من مأرب، مراد بلدة من مأرب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، وهذا يفيد أنهم رحالون من زمن قديم وهم يرحلون بعد العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأشعريون أو هذا أو غير هذا. قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتطلبه وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال قلت يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة فأقتن فأفتني عن المسح الخفين، وذكر الحديث. جاء يطلب مسألة وهي مسألة المسح على الخفين، ثم تتمت الحديث فيه أيضا إضافة فوائد حصلت له، تعظيم العلم من تعظيم الدين، فمن عظم دين الله ورأى أنه يعني ماذا ورأى من نفسه أنه يحتاج إلى تطبيق أوامر الله ودين الله يعظم العلم ويعظم أهله، لأنه بحاجة إلى العلم، وبقدر تعظيمه للدين يعظم العلم، وبقدر تعظيمه للعلم يطلبه ويبحث عنه ويلتمسه. وانظروا إلى الذين لا تعظيم للدين في صدورهم، تجدهم أبعد الناس وأجهل الناس في دين، أبعد الناس عن العلم وأجهل الناس في دين الله، ما هم حول العلم. والذين أيضا ضعف تعظيم الدين في قلوبهم، ما يبالي يعني كيف يصلي كيف يصوم كيف يعبد الله عز وجل، ما تجد له عناية بالعلم بقدر ما تجد لمن أقبل الله بقلبه على دين الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن البغدادي بمكة قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا علي بن سهل بن المغير البزار أبو الحسن قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك؟ قال قلت طلب العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الراحل هو زر بن حبيش، ما جاء بك يا زر؟ والمحدث بالحديث صفوان بن عسال، فالرحلة ليست لصفوان إنما الرحلة لزر. ولكن من أدلة أخرى فضل رحلة أهل الحديث وما قاموا به أيضا من أشعريين وغيرهم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يا إخوان هذا الحديث يعني عند التأمل فيه إضافة إلى أدلة فضل العلم الأخرى، الإنسان يرى أنه مهما بذل في جانب العلم ما أعطى العلم حقه، ما أعطى لا أعطى حقه في التعظيم، ولا أعطى حقه كذلك في الاجتهاد، ولا أعطى العلم حقه في التوقير والصيانة. والله مهما بذلت في العلم ما أعطيته حقه. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فكيف بالعالم الذي الأمة بحاجة إليه؟ وهو أيضا إضافة إلى ذلك ما يزال يطلب العلم، فيحوز شرف طلب العلم ويحوز مرتبة عليا وهو نشر العلم، فلا تبخل على نفسك أيها المسلم بطلب العلم، ولا تزهو بنفسك عن مجالسه، واحمد الله الذي يهيئ مجالس العلم وفي أزمنة متأخرة، واعلم أن هذه مكرمة مكرمة يترفع عنها المحرومون وينهل منها المكرمون. مجالس العلم مجالس عظيمة، ومجالس العلم هي مجالس الحلال والحرام، أي بيان الحلال من الحرام، ومجالس تلقي العلوم دين الله. فلو درس في النحو أو العقيدة أو الفقه أو التفسير أو مصطلح الحديث أو أي علم من علوم الشريعة يدرسه تدريسا على الطريقة السلفية على الحق والهدى، فإن هذا من مجالس العلم، وتتفاوت يتفاوت فضلها ونفعها وأجرها. وليست مجالس الذكر ومجالس العلم بمجالس النحبة ولا مجالس الأهواء، ولا تحضر تلك المجالس ملائكة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فما بالك بالزور الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن أعظم الزور وأبشعه وأقبحه البدع والضلالات والانحرافات والمعاصي. والحقيقة كما قلت لكم يعجز اللسان عن التعبير عن ما يتضمنه هذا الحديث من عظيم فضل طلب العلم وأمثاله من الأحاديث. وكقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، وحتى عناوين ابن القيم لذيذة، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، زاد المعاد، هدي خير العباد، عناوين عجيبة جميلة جدا، حتى عناوين شيقة. قال رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، نأخذه باختصار وإلا كأنهم طول الكلام عليه على بيانه، قال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطلب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة الدينوري مشهور بالدينوري لحدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطع بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الآكلة. وأهل البدع أهل السن. وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم على جنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. إلى قوله ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فتضمن الحديث تضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. باختصار إلا له غير ذلك.